عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. مع الحلقة رقم 13 في شرح كتاب في شرح رياض الصالحين. انتهينا الحلقة الماضية كما تعلمون من شرح الباب الأول في كتاب رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. الليلة نبدأ في شرح الباب الثاني، ألا وهو باب التوبة. والحقيقة أن التوبة هي مشروع قومي لإنقاذ الأمة ورفع الغمة عن الأمة. دي حقيقة والله، أن فعلا تخيلوا حضراتكم لما تاب رجل واحد اللي هو اللي قتل 99 نفس، فلما أراد أن يتوب وذهب إلى الأرض التي فيها أناس يعبدون الله عز وجل ومات في منتصف الطريق، أمر الله عز وجل الكون كله أن يتحرك من أجل تائب واحد. أمر أرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي، فقاسوه فوجدوا المسافة إلى أرض الطاعة أقرب بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. ده مختصر الحديث. فإن كانت الأرض بما فيها وما عليها بأشجارها وأنهارها وكل من عليها من كائنات حية ونباتات وجمادات تحركت من أجل تائب واحد، فكيف إذا تابت الأمة كلها؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يبقى إذن التوبة مشروع قومي لرفع الغمة عن الأمة. قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها المذنبون، إنما قال أيها المؤمنون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، يا مؤمنين يلي آمنتم بالله واليوم الآخر، يلي رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، توبوا إلى الله عز وجل. يا أيها الطائعون، يا أيها الساجدون، يا أيها الراكعون، يا أيها الصائمون، يا أيها المزكون، يا من تحجون، يا من تبرون آباءكم وأمهاتكم، يا من تفعلون كل الخيرات، توبوا إلى الله عز وجل. يبقى التوبة مش للمسلمين بس، زي ما كنا فاهمين زمان أن الواحد لما يذنب يتوب، لا، ده أنت كمان لما تطيع تتوب. يا خبر أبيض يا شيخ محمود، قول كلام بس يخش العقل، إزاي أنا أطيع ربنا ثم أتوب؟ أقول لحضرتك حاجة بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حضرتك بعد ما بتخلص صلاة مباشرة، السنة عن النبي عليه السلام أن أنت بتعمل إيه؟ ده أنا بستغفر ربنا 3 مرات. سألت نفسك مرة بتستغفر ليه؟ هو أنت كنت بتعمل معصية؟ ده أنت كنت بتصلي، كنت بتقول الله أكبر، كنت بتقول اهدينا الصراط المستقيم، كنت بتركع وتقول سبحان ربي العظيم، كنت بتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، كنت بتقول التشهد، وكنت بتسلم، وكنت بتفعل الطاعة. وبمجرد ما سلمت ولسه ما عملتش ولا معصية بتقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أستغفر الله من إيه؟ من تقصيري في أي خلل حدث في هذه العبادة، فأنا بستغفر ربنا لو كان في أي تقصير في هذه العبادة. أنت لما بتعمل أي طاعة تجد دايما بعدها الاستغفار، واخد بال حضرتك؟ تجد حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي كان يقوم ويصلي حتى تتورم قدماه، فتقول أمنا عائشة: يا رسول الله، أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. يبقى النبي بيقول لها صلى الله عليه وسلم: إن كان قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، هو أصلا ما فيش ذنب لا تقدم ولا تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل شيئا من صغائر الذنوب لا نسميها معصية، وإنما نسميها من باب الأدب والتأدب مع مقام النبوة نسميها خلاف الأولى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ما نقولش ده ذنب من النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا لله، إنما نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى. كان الأولى ألا يعبس، وأن يقابل هذا الأعمى وأن يتبسط له وأن يكلمه وأن يذكره وأن وأن وأن، لكن عبس وتولى يبقى فعل خلاف الأولى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، ومع ذلك ليس له ذنب سبق وليس له ذنب آت، ومع ذلك يقول قد غفر الله لي ما تقدم وما تأخر، أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيد ولد آدم اللي ما عندوش ذنب فات وما عندوش ذنب حاضر وما عندوش ذنب جاي، ده في وقته صلى الله عليه وسلم هو عايش، ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم الواحد 100 مرة. تخيل حضرتك لما سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، وهو الذي لم يذنب ولن يذنب صلى الله عليه وسلم، بكلم الكلام ده هو النبي كان موجود، ما كانش أذنب ولا هيذنب، ومع ذلك كان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، كأنها رسالة من حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كأنه عايز يقول لك إذا كنت أنا يلي معليش ذنب فات ولا حاضر ولا جاي، ومع ذلك بستغفر وبتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، أمال أنت تعمل إيه يلي عندك ذنوب قد الجبال؟ يبقى من باب أولى أن أنت كمان تكثر من الاستغفار، مش في اليوم والليلة 100 مرة، ده 1000 و2000 و10000 مرة. يبقى إذن تكثر من الاستغفار. ولذلك كان أحد السلف كان طول ما هو جالس يقول إيه؟ الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فواحد قال له إيه؟ ألا تحسن غير ذلك؟ وأنت ما عندكش غير الحمد لله أستغفر الله، أنت ما أنت الحافظ يعني، طب تعالى ذكر لك. قال له لا لا أحسن كثيرا، عندي الأذكار كلها حافظها. قال له من ليه متبت يعني في الحمد لله أستغفر الله؟ شبعنا الاثنين دول بالذات. قال له لأن العبد إما أن يكون بين نعمة من الله تستوجب الحمد، وإما أن يكون بين ذنب للعبد يستوجب الاستغفار، فأنا أحمده على نعمي وأستغفره من ذنوبي. يا سلام، وهي دي بقى المقايسة ما بين نعم الله عز وجل على العبد ومش بين طاعة العبد. لا 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 لا، المقايسة ما تكونش كده، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، المقايسة تكون بين نعم الله وبين الذنب الذي يصعد من العبد إلى ربه عز وجل. هي دي المسألة، حينما تقايس ما بين النعم اللي نزلة وذنوبك اللي طلع يتولد عندك حالة من الحياء من الله عز وجل، يبقى عندك حياء من الله، تبقى مكسوف خجلان من ربك سبحانه وتعالى، وتبقى منكسر وذليل بين يدي الله. وهو ده المطلوب من المسلم، ان هو يكون قلبه منكسر وذليل بين يدي ربه وخالقه وفاطره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا واسجد واقترب، اقرب ما يكون العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فليكثر العبد من الدعاء أو فأكثروا من الدعاء في السجود. يبقى إذن كل ما تنزل تحت كل ما تطلع فوق، كل ما تحط الجبهة والأنف في التراب كل ما تلاقي نفسك فوق السحاب. يبقى تلاقي نفسك فين؟ بترتقي عند الله عز وجل، لك منزلة عظيمة. ولذلك النبي عليه السلام لما قال لربيع قال له سلني شيئا ربيع، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال له أو غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. تنزل تحت تطلع فوق، هي كده، لابد أن أنت تعلم هذا. ولذا قال جل وعلا في الحديث القدسي، قال من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. تتواضع لربك عز وجل، الله عز وجل يرفع قدرك سبحانه وتعالى. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، واللي بيتواضع لربنا سبحانه وتعالى ربنا بيرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يرفع قدركم يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. يبقى إذن وتوبوا إلى الله جميعا، مش أيها المذنبون، لا أيها المؤمنون، لعلكم تفلحون في الدنيا وفي الآخرة. فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، والذي يفلح في الآخرة هو الذي يدخل الجنة، هو الذي ينجو من النار، هو الذي يبيض وجهه يوم القيامة، هو الذي يثقل ميزان حسناته يوم القيامة، هو الذي يأخذ صحيفته بيمينه، هو الذي يمر من على الصراط، هو الذي يحاسب حسابا يسيرا، هو الذي يمر على الصراط، هو الذي يمر من على القنطرة، هو الذي يجد النبي على باب الجنة، وقبل ذلك يشرب من حوض النبي في أرض المحشر، ثم يدخل مع النبي الجنة صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أعظم توبة في الدنيا دي كلها هي توبة العبد من الكفر إلى الإيمان، أو إلى الإيمان والإسلام. المولى عز وجل يقول قل، أي قل لهم يا محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا للكفر يعني فقد مضت سنة الأولين، يعني فقد مضت سنة الله عز وجل في إهلاك الأولين الذين كفروا بأنبيائهم ورسلهم. خد بالك من المسألة. يبقى إذن كل الذين كفروا، عشان واحد بيقول لك إيه لا الشرك ملوش مغفرة، لا الشرك له مغفرة، الكفر له مغفرة، كل شيء في الدنيا له مغفرة. طب والآية اللي بتقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أيوة، لو فضل المشرك ده مشرك لحد ما يموت ربنا مش هيغفر له، لأنه خلاص لقي الله وهو مشرك وهو كافر، واضح كده؟ إنما بقى لو هو أشرك في الدنيا ثم تاب الله، طب هو الصحابة كانوا عاملين إيه؟ ما كلهم كانوا على الشرك، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بدأوا بقى يسلموا، واخد بالك، يعني جماعات وأفرادا إلى أن يسر الله عز وجل وملأ قلوبهم بنعمة الإيمان والتوحيد والإسلام، واضح كده؟ يبقى إذن وفي كتير من الصحابة كان حتى فضلوا كفار، يعني فضلوا كفار لحد عام الفتح، وما أسلموا إلا في عام الفتح، ومنهم من أسلم قبل وفاة النبي بأيام، ومع ذلك بقى صحابي لمجرد أنه قابل النبي وآمن ثم مات على الإيمان، يبقى صحابي لو لقي النبي لمدة دقيقة واحدة وهو مسلم ومؤمن خلاص ومات على ذلك فهو صحابي، فاز بنعمة وشرف الصحبة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أعظم توبة في العالم اللي هي توبة الإنسان من الكفر إلى الإيمان، قل للذين كفروا إن ينتهوا، أن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، كل اللي فات ده كله يغفر لهم، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والتوبة اللي بعدها في الدرجة مباشرة هي التوبة من المعاصي والذنوب إلى الطاعة، إلى فعل الطاعات. ومعروف يا جماعة أن شؤم الذنب فظيع، شؤم الذنب شديد جدا، لما تقرأ بقى عن شؤم الذنوب والمعاصي أشياء والله يندى لها الجبين، لما تقرأ بقى في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم وتشوف شؤم الذنوب والمعاصي حاجة والله يعني حاجة تخلي رأسك تشيب سبحان الله من هول بقى الذنوب والمعاصي وتأثيرها على القلوب وعلى حياة الإنسان وعلى دنيته وعلى آخرته وعلى كل حاجة في حياته. شوف المعصية لها ظلمة في القلب وظلمة في الوجه عياذا بالله، وضيقا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، والطاعة لها نور في القلب ونور في الوجه وبعدين وبسطة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، كما ذكر ذلك ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رحمه الله رحمة واسعة ورضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. يبقى التوبة اللي بعدها اللي هي إيه؟ اللي هي التوبة من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة. وشؤم المعصية يجعل العبد عياذا بالله يحرم من خيري الدنيا والآخرة، إنما بالتوبة بقى يفوز العبد بكل أو بكل خير في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا في أعظم نعمة يفوز بها التائب ألا وهي محبة الله سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك لما تكون عايش في كون اللي خلقه بيحبك، يا سلام، لما تكون عايش في الكرة الأرضية دي كلها والمولى عز وجل فاطر السماوات والأرض بيحبني، يا أعوز أكثر من كده؟ قال جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يا سلام، وإن فزت بمحبة ربنا فزت بكل خير في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا ويسمى حضرتك باسمك، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم ينادي جبريل في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه ملائكة السماوات السبع، خد بال حضرتك، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض فلانا، إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضوه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. في الحديث الذي رواه البخاري أن المولى عز وجل حديث قدسي قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، خد بالك بقى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الله، فإذا أحببته خذ الثمرات بقى حبيب قلبي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يوفقك إن سمعك ده لا يسمع إلا كل ما يرضيه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، جعل بصرك ده لا ينظر إلا لكل ما يرضيه، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أحمي من كل مكروه من كل شيء هو خايف منه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا ربي؟ قال يكره الموت وأنا أكره ما ساءت، مش عايز أزعله. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك أن توصل غلاوتك عند ربنا أن الله فاطر السماوات والأرض يكره مسائتكم، مش عايز يزعلكم سبحانه وتعالى. ومع ذلك في ناس كتيرة جدا جدا بتفعل الأشياء التي تغضب المولى عز وجل. تخيل لما الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض مش عايزك تزعل، وانت بتفعل الشيء اللي يغضب ربنا عليك، يبقى فين غلاوة ربنا في قلبك؟ فين محبة ربنا في قلبك؟ اكيد في نقص في المحبة. عشان كده العبد هو الذي يحرص كل الحرص على انه لا يفعل الا الشيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مع بعض في عجالة سريعة شروط التوبة. المشهور عند الناس، كل الناس تقريبا او جل الناس، ان شروط التوبة ثلاثة، اللي هي الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والعزم على عدم العودة مرة أخرى. لكن الحقيقة لما نستقرأ نصوص الكتاب والسنة نجد أن شروط التوبة ست شروط، ودي طبعا موجودة في شرح كتاب رياض الصالحين كاملة موجودة. الشرط الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك قبل أي حاجة، قبل أي عمل، ما هي التوبة عمل قلبي، التوبة دي عبادة بتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل زي ما قلت لحضراتكم دي مشروع قومي لرفع الغمة عن الأمة. يا سلام، إن إخلاص النية لله. هو أنا بتوب ليه؟ هو أنا بتوب عشان أنا مش قادر أفعل الذنب ده؟ كنت بقدر أعمل الذنب ده لكن دلوقتي أنا عاجز عنه؟ أو بتوب عشان الذنب ده مش متاح ليا دلوقتي بس لما يتاح أعمله؟ أو بتوب عشان الناس تقول إن أنا تائب فتحبني؟ أو بتوب علشان خاطر الناس تثني عليا؟ أو بتوب عشان مصلحة فالناس تشوفني تائب فيكرموني؟ بتوب ليه؟ خلي النية لله. أنا بتوب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، بتوب أقصد بتوبتي وجه الله والدار الآخرة. هنا بقى تقبل التوبة، يبقى خلاص النية. وخد بال حضرتك من حاجة، في أي عمل في الدنيا لما أقول لك شروط قبول العمل ده، أول حاجة رقم واحد إخلاص النية لله. حطها كده في كل عمل، في أي عمل بتعمله عشان يقبل العمل ليه شرطين للقبول: إخلاص النية لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخلاص والمتابعة شرط قبول العمل، طرفين. في إخلاص وما فيش متابعة العمل لا يقبل، في متابعة وما فيش إخلاص العمل لا يقبل. فالتوبة لازم تتوب وتخلص النية لله، أخلصت النية لله تقبل التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا أول شرط من شروط التوبة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثاني شرط يا جماعة الإقلاع عن المعصية. ما أنا بقولش بقى إيه ماسك السجارة في إيدي، ربنا يعافي جميعا يا رب العالمين، يتوب على كل المدخنين يا رب ويحفظهم ويحفظ أموالهم وصحتهم وعافيتهم وأولادهم. ما يبقاش ماسك السجارة ويقول يا رب أنا أخلصت النية ليك يا رب، والله يا رب أنا مبطلها، ويروح شادد نفسين ويقول بس ساعدني يا رب. ما هساعدني يا رب دي ان انت تقوم ايه تكسرها وترميها وتقول ساعدني يا رب اني ما ارجعلهاش، انا تركتها ابتغاء وجهك يا رب، مش تركتها ابتغاء وجهك وهي لسه في ايدك. يبقى انا ما اخلصتش النية لله، يبقى لازم اقلع عن المعصية، ابعد عنها تمام. طيب الذنوب والمعاصي انواع. الناس فاكرة اقلع عن المعصية ان انا بعمل المعصية وسبتها خلاص، لا، ده الموضوع هو نوعين. بمعنى ايه؟ قد تكون الذنب اللي انت عملته ان انت ما عملتش معصية بس تركت واجب. هو دي معصية؟ طبعا 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 معصية. واحد ما بيصليش، طيب توبته بقى التوبة بتاعته تبقى عبارة عن ايه؟ انه يصلي. واضح كده؟ يبقى قد يكون الذنب هو ترك واجب من الواجبات التي فرضها الله عليك، فالتوبة من ذلك الذنب ان انت تفعل الواجب. ما كانش بيصلي، فين التوبة؟ يصلي. ما كانش بيزكي ومعاه فلوس بلغت النصاب وحال عليها الحول، فين التوبة؟ انه يزكي. ما كانش بيبر امه وابوه وبيتعبهم وبيضايقهم وممكن يكون بيشتمهم بيسبهم بيضربهم بيسيء اليهم، فين التوبة؟ انه يفعل هذا الواجب، انه يبر امه وابوه. ما كانش بيصل ارحامه، يبقى ده ذنب كبير، هو كبيرة من الكبائر. طب يعمل ايه يتوب الى ازاي؟ يصل ارحامه. وهكذا. يبقى قد يكون الذنب هو ترك واجب، فالتوبة من ذلك الذنب انه يفعل الواجب. الناحية الثانية بقى، وقد يكون الذنب هو الوقوع في محرم، شيء محرم، ان انت بتفعل شيء حرمه الله عز وجل وحرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فين التوبة من هذا الامر؟ ان انت تقلع عن الذنب اللي انت بتعمله. كان بيشرب دخان، ازاي يقلع عن هذا، يطلع عن الذنب، يقلع عن هذا، يعني يتوب ازاي؟ يقلع عن هذا الذنب، يبطل دخان. كان بيشرب خمر او بيشرب مخدرات، خد بالك فين التوبة هنا؟ يقلع عن الخمر وعن المخدرات. كان بيتعامل بالربا، فين التوبة؟ يتوب الى الله عز وجل ويقلع عن الربا، وبعدين ويتخلص من المال اللي جاله من هذا الربا. كان بيفعل كذا او بيفعل الفاحش او يقلع عن هذه الفاحشة. يبقى اذا الذنب نوعين، اما ان هو ترك واجب فالتوبة هنا انه يفعل الواجب، او وقع في محرم فالتوبة هنا انه يقلع عن هذا الذنب او عن هذا الشيء المحرم. فان كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله، عبادة انت سيبها او ذنب انت واقع فيه، فالواجب عليك ان انت تقلع عن الذنب وتفعل الواجب وتتوب فيما بينك وبين الله، ولا تفضح نفسك خصوصا في الذنوب والمعاصي. النبي قال ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، قال: كل امتي معافى الا المجاهرين، ومن المجاهرة ان يفعل العبد الذنب ثم يصبح يحدث به الناس فيقول فعلت كذا وكذا. عارف في انسان ربنا يعافينا يا رب يعافيكم، يبقى عمل معصيه ومحدش شايفه، ويصبح تاني يوم واقف مع اصحابه ومع زمايله يتفاخر، ده انا امبارح بقى عملت كذا وسويت كذا وشربت خمر ومش عارف عملت ايه وجبت بقى مش عارف قرش ايه وعملت دماغ ايه والكلام اللي بيتقال، واخد بالك، ويقعد يتحدث. هذا الانسان غير معافى، لانه من المجاهرين. والمجاهره مشكلتها يا جماعه ان المجاهر بالذنب لا يستحي من الله ولا يخشى الله، بل ويدعو عباد الله إلى معصية الله. مشكلة يعني، ديك مثال بسيط، في إنسان ممكن يكون مبتلى مثلا بشرب الشيشة، قاعد في بيته وجايب لنفسه جوزة ولا شيشة وفي بيته وبيشرب، هذا وقع في ذنب لكنه غير مجاهر، قافل على نفسه، هذا معافى والتوبة إليه قريبة جدا، حد يكلمه يذكره ولا هيتوب. انما بقى اللي قاعد لك على القهوه، خد بالك، وماسك لك شيشه بقى كده 6 سلندر، واخد بالك، وقاعد وفارد رجليه في نص الشارع والشيشه ضربه لحد نص الشارع، وعمال يشرب ويكركر ويطلع الدخان، هذا كانه يدعو الناس الى تلك المعصيه. هي دي المشكله، المجاهره. المجاهره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل امتي معافى الا المجاهرين. يبقى إن كان الإنسان ربنا ستر عليه فليستتر بستر الله. لما تفعل معصية أخ الحبيب أو تفعلي معصية أخت الفاضلة، تقع في معصية غصب عنك. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يبقى الإنسان، أي إنسان في الدنيا معرض للذنب إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة معرضين للذنوب، والتابعين وتابع التابعين إلى يوم القيامة. إنما إن لما تقع في معصية استتر بستر الله، ما دام ربنا ستر عليك وما فضحكش واحمد ربنا. ده كان في بني اسرائيل كانت التوبه صعبه قوي، كان لما واحد من بني اسرائيل يعمل ذنب كان ربنا يرسل ملك فيكتب على باب الراجل ده، باب البيت، فلان ابن فلان فعل الذنب الفلاني، تحتها والتوبه من ذلك الذنب ان يفعل كذا وكذا، فيصبح يلاقي طوب الارض هم تلاقي لا الا الله واقفة على الباب عمالة تقرأ. طب تخيل ده عمل ذنب واحد، تخيل النهارده الكلام لو بيتكتب على البيبان، والله ما في باب هيكفي. يعني تخيل حضرتك واحد قاعد من العشاء لحد الفجر عمال يتفرج على كليبات ومسرحيات وافلام وحاجات بقى وقنوات رقص ومش عارف ايه، عقبال ما يصبح الصبح ده الله يكون في عون الملك، الله يكون في عون الملك اللي بيكتب، ده هيكتب ايه ولا ايه؟ واخد بالك؟ ده كم مليون ذنب بعينيه عمال يشوفهم، وممكن يكون الذنب ده مش مجرد رؤيه، ممكن يكون مصاحبه عمل كمان، ده موضوع كبير جدا. تخيل في بني اسرائيل كان يتكتب على باب الإنسان الذنب اللي عمله وتحته التوبة بتاعته. تخيل. وبعدين لما بنو إسرائيل عصوا الله عز وجل وعبدوا العجل وإلى غير ذلك، كانت توبة الله عز وجل على بني إسرائيل أن اقتلوا أنفسكم، أي اقتلوا إخوانكم، تمام؟ نزل عليهم الغمام كده، قاموا قتلوا في بعض. يتقتل كم واحد في الموضوع ده؟ 70,000 واحد، 70,000 واحد عشان ربنا يتوب عليهم. على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى إكرام من الله عز وجل، هذه الأمة الميمونة الكريمة اللي هي أغلى أمة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا قال كده، مش أنا اللي بقول كده، كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتوبة الله على هذه الأمة إن الواحد مهما فعل من ذنوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يقف كده بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن عيون الناس، يا رب أذنبت يا رب وبتوب إليك يا رب، أستغفرك وأتوب إليك، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على أصبع تغفر ذنوبك وإن كنت فررت من الزحف. لو قلت هذا الكلام، لو قلت دعاء سيد الاستغفار ولسه جاي معانا بقى، تمام، اللي يقوله يدخل الجنة لو مات في هذا اليوم، ولو قالوا بالنهار ومات في النهار ده يخش الجنة، ولو قالوا بالليل يخش الجنة ومات. قبلك يعني سبحان الله. يبقى إذن العبد في هذه اللحظة يتوب إلى الله عز وجل. فالإنسان لما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، المسلم بقى لما يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله، الله عز وجل يتوب عليه. يبقى إذن لو ستر الله عز وجل عليك ولم يفضحك فاستتر بستر الله، ولا تفضح نفسك ولا تحدث أحدا. إلا أن بعض العلماء قال إذا فعل الإنسان ذنبا فيه حد، عياذا بالله زنا، عياذا بالله سرق، الذنوب اللي فيها حدود، قالوا لا بأس أن يذهب إلى الإمام، إلى ولي الأمر الذي يقيم الحدود مثل الأمير أو غير ذلك، يقول أنا أذنبت الذنب الفلاني وده في حد فطهرني بالحد. لكن الأفضل بقى، شوف أنا بقول لك إيه، لو في ذنب في حد يروح، يجوز يروح للإمام ويقول أنا فعلت كذا وطبق عليه الحد، زي ما فعل ماعز بن مالك الأسلمي، وزي ما فعلت المرأة التي برضو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأفضل، وهذا الراجح عند أهل العلم، الأفضل أن يستتر بستر الله وأن يتوب فيما بينه وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين الخلق في مظالم فلا بد أن تؤدي تلك المظالم. واضح كده؟ يبقى لابد أن تؤدي تلك المظالم. يبقى الشرط الثاني الإقلاع عن المعصية. أختم الجزء الأولاني من الدرس بالشرط الثالث. الشرط الثالث الندم على فعل المعصية. إن أنت تشعر بالندم، بالانكسار، بإن أنت متضايق. ما تبقاش عملت الذنب وأنت فرحان، مش تقعد تتفاخر بقى. يبقى أنت مثلا عملت معصية من 20 سنة، تقول يا سلام والله كانت أيام يا أخي، سبحان الله كانت أيام جميلة، والله والله كنا بنعمل كذا وبنعمل كذا، وكنا بقى نروح بقى ونعكس البنات بقى وبنعمل كذا ومش عارف إيه. شوف لو انت افتخرت بالمعاصي اللي انت عملتها من 20 سنة تاخد عليها الذنب كلما افتخرت بها، انما كلما احدثت تشوف بقى فضل ربنا بقى. طب عملت ذنب من 20 سنة وتوبت منه من 20 سنة وربنا كتب لك التوبة وبدل لك سيئاتك حسنات، تخيل حضرتك بقى من فضل الله وجوده وكرمه وعدله وفضله سبحانه وتعالى، انك كلما تذكرت ذلك الذنب وأحدثت توبة أخرى لذلك الذنب كلما كتبت لك توبة جديدة. إيه رأي حضرتك؟ في أكتر من كده فضل من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى الندم على فعل المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، الندم توبة، مجرد الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. يبقى تندم على ما فعلته من الذنوب والمعاصي، ينكسر قلبه وتتحسر على ما فات من عمرك في معصية الله. تعالوا نكمل مع بعض شروط التوبة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. قبل ما نكمل بس الحلقة أحب أن احنا نقول أسماء الفائزين. كان السؤال المرة اللي فاتت: من هو الصحابي الذي لما استشهد غسلته الملائكة؟ والجواب هو سيدنا حنظلة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أسماء الفائزين: الفائزة الأولى الأستاذة إلهام عبد القادر عبد العزيز، الأستاذة إلهام عبد القادر عبد العزيز. والفائز الثاني الأستاذ سعيد عبد المؤمن عبد الحفيظ، الأستاذ سعيد عبد المؤمن عبد الحفيظ. الاثنين إن شاء الله قدامهم من يوم الثلاث حد يوم السبت يتوجهوا لمكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر في درب الأتراك، يستلموا كل واحد يستلم موسوعة شرح رياض الصالحين 7 مجلدات، أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها. وسؤال هذه الحلقة: من هو الصحابي الذي كان رئيس الرماة في غزوة أحد؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل أستاذ أيمن حطوا السؤال على الشاشة والأرقام اللي هتبعتوا عليها الإجابة. من هو الصحابي الذي كان رئيس الرماة في غزوة أحد؟ كل اللي هتعمله حضرتك هتبعت اسمك واسم المحافظة اللي انت منها وإجابة السؤال، واللي فاز أرجوكم ما يبعتش مرة تانية ويعطي فرصة لغيره. ربنا يا رب يغنمكم جميعا يا رب الخير. وأتمنى والله لو إن في حد من رجال الأعمال ربنا يوسع الجميع يا رب العالمين يقدر يتبنى هذا الأمر بأنه هو ممكن يروح للمكتبة ويدفع مثلا 8-10 موسوعات أو 5 موسوعات اللي ربنا ييسر له، بدل ما نخلي الفائزين 2 يخليهم 7 نخليهم 10، وكله إن شاء الله في ميزان حسناتكم بحيث إن الخير يعم إن شاء الله والكتاب يوصل لكل بيت مسلم يقدر نوى يتعلم من خلاله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نداء طبعا لرجال الأعمال، ربنا يجعلها صدقة جارية ليكم إن شاء الله ولأمواتكم. يعني لو واحد عنده حد ميت وعايز يعمله صدقة جارية يجوز إن شاء الله إن هو يروح للمكتبة ويدفع له، يقوله مثلا والله عايز مثلا تطلع لي مثلا 10 موسوعات الأسبوع دوت أو 5 موسوعات الأسبوع دوت صدقة جارية مثلا على والدي أو على والدتي. ومستعدين إن احنا نكتر عدد الفائزين ونذكر إن الخمسة دولت صدقة جارية على روح فلان الفلاني أو على روح فلان الفلانية، ونعلن وندعي لها إن شاء الله على الهواء أو ندعيله على الهواء، يعني الناس الأفاضل اللي قاعدين قدامنا يؤمنوا على هذا الدعاء ويبقى في ميزان حسنات الجميع. يعني هي المكتبة بتطلع موسوعتين جزاهم الله خيرا، فلو في حد من رجال الأعمال يتبرع إن هو يدعم هذه الموسوعة بإنه يتبرع ب5 أو 10، بحيث بدل ما نخلي الفائزين 2 أنا بيصعب عليا بيوصلني أكتر من 10,000 متسابق في الأسبوع، بيصعب عليا إن 10,000 يطلع منهم 2، نفسي أطلع منهم 10-20-50، نفسي أخلي حلقة كاملة ونقول أسماء مفيش مشكلة خالص وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. يبقى قلنا شروط التوبة: أول حاجة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، تاني حاجة الإقلاع عن المعصية. وقلت لحضراتكم الإقلاع عن المعصية إن الذنوب نوعين: إما إنه ترك واجب يبقى الإقلاع عن الذنب هنا بإن هو يفعل الواجب، ولو إن هو ارتكب محرم يبقى الإقلاع عن الذنب هنا والتوبة هنا إن هو يقلع عن الذنب اللي هو بيعمله. لو حاجة بينكم من ربنا وربنا ستر عليك استتر بستر الله، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. إلا إن بعض العلماء قالوا لو الأمر في حد ممكن يطبق، ممكن يروح لولي الأمر يطلب منه يطبق الحد عليه، لكن الأولى والأفضل استتر بستر الله وتب فيما بينك وبين الله. أما لو كان حاجة بينك وبين الخلق مظالم لابد أن تؤدى تلك المظالم. تعالوا نكمل مع بعض بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث قلنا الندم على فعل المعصية، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، مجرد الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما شاء الله الذنوب كلها بتتمسح وترجع الصحيفة بيضاء ناصعة، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. الشرط الرابع العزم على عدم العودة إلى ذلك الذنب في المستقبل. تمام، يبقى أنا أقلعت عن الذنب، أخلصت النية لله، أقلعت عن الذنب سبته وبعدين وندمت جدا على اللي أنا عملته وبعدين وعزمت على أن أنا لا يمكن أرجع، مستحيل أرجع للمعصية دي مرة تانية، ده أنا بنوا النية دي في قلبي، خذوا بالكم. فلأن ممكن واحد يقول إيه؟ يقول والله أنا هسيب المعصية لأن الظروف مش سامحة. يعني واحد مثلا كان بيشرب خمر أو مخدرات ربنا يعافيكم يا رب العالمين وبعدين ظروفه المادية مش مساعدة، مش قادر يشتري زجاجة خمر، مش قادر يشتري عياذا بالله هيروين ولا كوكايين ولا الكلام ده كله، ربنا يتوب يا رب على كل العصاة، اللهم أمين. هذا الإنسان لو قال نأجل المعصية لحد ما تفرج يبقى ما تبش، يبقى التوبة دي توبة مغلوطة، توبة مردودة، إنما أنا بأقلع عن الذنب وأعزم إن أنا لا يمكن أرجع. طيب افترض إن أنا عزمت والله العظيم والله ما هرجع إن شاء الله، إن شاء الله توبة نصوح وتوبة صادقة بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن غصب عني وقعت في ذنب غصب عني وأنا مش مستحل إن أنا أفعل الذنب، ولا يهمك، قوم وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتوبتك مقبولة. أحد التلاميذ بيقول لشيخه، بيقول له يا شيخي إني أذنب. قال توب إلى الله. قال ثم أعود فأذنب. قال توب إلى الله. قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك، لأن الشيطان وظيفته أنه عايز ييأسك من رحمة ربنا. لا، أنت يأس الشيطان منك بقى أن أنت بتتوب، والشيطان يقول لك إيه؟ شفت بقى أهو أنت ما أنتش نافع تتوب، أهو بتتوب من الذنب ده وترجع تاني وتقول لربنا والله يا رب ما هعمل الذنب ده، وبترجع مرة تانية بتذنب، أنت ما أنتش نافع. قل له لا لا إن شاء الله نافع إن شاء الله، وأخلص النية لله وتوب إلى الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن، خدوا بالكم بقى من حاجه، الا وله ذنب. الذنب ده بنسميه في حياتنا ايه؟ نقطه ضعف. المؤمنين في الغالب ما عندهمش كوكتيل معاصي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت كل واحد فينا عنده نقطه ضعف، وهو ده الذنب اللي بينقح عليه كل شويه، وممكن ما يكونش عندك في حياتك كلها الا ذنب واحد بيتكرر، صح كده؟ يعني ممكن ما يكونش واحد مثلا ايه عياذا بالله بيبص للنساء وبياكل فلوس حرام ومش عارف بيعمل ايه، لا مش كده، ممكن يكون واحد غايه ما عنده نقطه ضعف ينظر للنساء، هو ده ذنبه. واحد تاني ذنبه مشكلته نقطه ضعفه الفلوس بيرتشي. واحد تالت ذنبه كذا، واخد بالك؟ فقال لك النبي عليه الصلاه والسلام ما من مؤمن او ما من عبد مؤمن الا وله الذنب، ذنب واحد فقط، يعتاده الفينة بعد الفينة، يرتكب الذنب ده وبعدين يتوب وبعدين يرجع يقع في نفس الذنب وبعدين يتوب. خد بالك هو كل مرة صادق، يعني هو صادق فعلا في توبته، لحسن تقول ده منافق ولا لا؟ هو مش منافق، هو فعلا غصب عنه، يعني غلبت عليه نفسه وراحت موقعه في المعصية، غلبه شيطانه وقعه في المعصية، غلبه هواه وقع في نفس المعصية. فهذا الإنسان هو صادق وبيتوب توبة صادقة، لكن غصب عنه بيرجع يقع في نفس المعصية. بنقوله ما تيأس، كلما أذنبت فتوب، بس بشرط ألا تكون مستحلا لتلك المعصية، وألا يكون في قلبك شيء عياذا بالله عياذا بالله من أن أنت تستهين بعظمة الله وجلاله. يعني اوعى تقع في الحتة دي، أنا بقع في المعصية يا رب وقلبي منكسر، والله يا رب أنا متضايق، والله يا رب انا 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 مش كويس يا ربي، يعني سامحني يا رب، طب توب عليا، طب خذ بنصيتي اليك يا رب، انا ماليش غيرك يا رب، طب اروح لمين يا رب، انا ماليش غيرك. انكسر كده بين ايدين ربنا، فربنا ينجيك ويكرمك. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا العزم على عدم العوده الى الذنب، ان انت تقلع عن الذنب، ولكن لو وقعت فيه غصب عنك ترجع وتوب الى الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس، وده مهم جدا يا جماعه، وللأسف كتير مننا بيهمل الشرط ده، اللي هو التحلل من المظالم. يبقى سارق مال الغلابة ويقول لك نغسلها بعمرتين وحجتين وشاف ايه، لا مش هيتغسل. والله لو حجيت في السنة 5 مرات، مع ان الحج كل سنة مرة عنه، بس لو حجيت 5 مرات مش هينفع، لا ده حقوق ناس، ده مظالم. ومشكلة المظالم ان ربنا ما بيغفرهاش، بيترك مغفرة المظالم للعباد. وشوف بقى لما تقع تحت قبضة عبد، يعني لما تكون في ذنب بينك وبين ربنا، فالتوبة قريبة جدا جدا فوق ما تتصور. يعني مجرد ما تقول يا رب هيقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك، انما لما تقول سامحني يا فلان، والله ما انا مسامحك، والله انا هعمل فيك كذا وكذا، هاخد حقي يوم القيامة ان شاء الله، اقتص منك وانا مش عارفين، مش هيسيبك، لانه ما صدق ان يكون لي مظلمه عند حد ياخد بحقه بقى حسنات يوم القيامه. فانت اوعى تسيب حد يذلك، اوعى تسيب نفسك عياذا بالله تحت رحمه عبد. لا، ذنب بينك وبين ربنا، تبت الى الله عز وجل، الله عز وجل يغفر لك، ومش كده بس، ويبدل سيئاتك حسنات. لسه هنيجي في الموضوع ده. لكن في مظالم بينك وبين العباد ارجوك تخلص منها قبل ما تموت. قولي طب ماشي يعني ربنا يفرجها، ما لسه قدامنا بقى الحياه طويله. ما تعرفش، ما ممكن الانسان يموت بكره، ممكن الانسان يموت دلوقتي. ده من علامات الساعه الصغرى، وانا ذكرت لحضراتكم من علامات الساعه الصغرى 94 وعلامات الساعه الكبرى 10. من علامات الساعه الصغرى موت الفجاء، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، انك تلاقي واحد ما شاء الله طول بعرض وقوه ووا، وفجاه يقول لك ما عرفتش ده فلان لسه ميت. لسه ميت؟ ده لسه مسلم عليا. سلم عليك ومشي، ولسه بيداخل بيته، ازيكم عاملين ايه، اعملوا كوبايه شاي. دخل الزوج تعمل كوبايه شاي، رجعت لقيته وقعد على الكرسي ميت. خدت بالك؟ موت الفجاء ده من علامات الساعه الصغرى، ومنتشر جدا جدا فوق ما تتصور اليومين دول بالذات. موت الفجاء، لما تعرفش هتموت على ايه، فالحق اوعى تذل نفسك لحد، اوعى تنتظر يوم القيامه، يا رب يا رب فلان يسامحني، يا رب ده انا عملت فيه اللي ما اتعملش، يا رب يسامحني. ممكن ما يسامحكش، ممكن يقول لك انا في احوج ما اكون ان انا اخد حسناته كلها اخش بها الجنه وهو يخش النار. ما تذلش نفسك لحد، تتحلل من المظالم عشان ربنا يكرمك. بينك وبين ربنا تتوب ما فيش مشكله، انما بينك وبين العباد لازم تتحلل من المظالم. خدت فلوس من حد رجعها له، طب مش لاقيه، دور على الورثه، مش لاقي الورثه، لا لاقيه ولا لاقي الورثه، ودورت كويس، والله دورت كويس، عزل والورثه مش موجودين وخلاص، وبقالي سنين بدور عليه ومش عارف اوصل له. خلاص بذلت وسعك في ان انت توصل له الفلوس ليه او للورثه ومش عارف، طلع المبلغ اللي انت خدته منه في اي خير تعمله، في مسجد، في بناء دار ايتام، في اي خير ممكن تتخيله. واحتسب ان المبلغ ده يبقى في ميزان حسنات صاحب المال. فلما يجي يوم القيامه يقول يا رب فلان خد مني 10,000 جنيه ونصب عليا، لا، بال 10,000 جنيه حطها لك في 10 مساجد، كل مسجد 1000 جنيه بنيه ان الاجر يوصل لك، فالاجر وصل لك ووصل له، وادي كميه حسنات بالملايين كلها في ميزان حسناتك بسبب ال 10,000 جنيه. فيسامحك، واخد بالك؟ وما يقدرش ما يسامحكش، ما انت خلاص اديت الفلوس، تمام؟ طيب اغتبت انسان، روح واستسمحه، يا فلان ربنا يبارك فيك وسامحني، وربنا بيسامح، وانا كنت ذكرتك بسوء. مش لازم توضح له طبعا، ما تقولوش بقى ده انا قلت ان انت بخيل وان انت اناني وان انت رخم ودمك تقيل يعني ما تفسرش، واخد بالك؟ لان ممكن يقوم يديك بالبوكس يعني، واخد بال حضرتك؟ فيعني ايه ساعتها هتدعيلي يعني، فما تعملش كده. لا يعني قول له انا يعني ذكرتك بسوء و و و طيب طب ده مستحيل. والله مستحيل. ليه؟ لان انت لو رحت مهما كان الانسان ده ما شاء الله تقي، مش هيسامحك. يقول لك طب وذكرتني بسوء ليه، انا عملت لك ايه يعني، طب وبتكرهني كده ليه، خد بالك. وهتلاقي حتى لو هو يعني ما شاء الله امام المتقين هيشيل في صدره من ناحيتك. يبقى بلاش الحته دي. بلاش. طب تعمل يعمل ايه؟ استغفر له، خد بالك، كتر له من الدعاء. يعني وانت قاعد كده مثلا اغتبت فلان الفلاني، طب يا شيخ محمود انا مش فاكرهم من كتر ان انا اغتبتهم، دول كتير قوي، بسيطه خالص. وانت قاعد كده، اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، كل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته، اللهم سامح من اغتبته، واخد بالك؟ ادعيله على قد ما تقدر. طب الحاجه الثانيه، لو ذكرته بسوء في مجلس، في نفس المجلس ده في المره الثانيه اذكره بخير. قاعد في مجلس ويا جماعة شفتوا فلان ده بخيل، ده جلدة، أعوذ بالله، فاهم ازاي؟ المجلس اللي بعده، والله يا جماعة أنا كنت ذكرت أخونا فلان، والله العظيم أنا اللي أسأت الظن بيه، ده الرجل ما شاء الله، رجل كريم، أنا اللي فهمته غلط، رجل كريم ومحترم وإنسان فاضل، وقت أذكره بخير، ثم تدعو له، واخد بالك؟ ثم تدعو له. يبقى إذا إيه؟ يبقى لما تكون اختبت إنسان، طب مش عارفهم من كترهم، خصوصا الغيبة النهاردة فاكهة المجالس، واخد بالك؟ فمش عارفهم من كترهم، استغفر لكل من اغتبتهم. يا رب اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، اللهم ارحمني وارحم كل من اغتبته، واخد بالك؟ واذا ذكرته في مكان وانت عارف انك ذكرته مكذب بشكل مش كويس، اذكره بخير في نفس المكان، وتثني عليه خيرا. خد بالك عشان ايه؟ يبقى دي قدام دي ادي الغيبه. طيب واحد بقى اتنين وقعت ما بينهم بالنميمه، دي ما ينفعش بقى فيها استغفار والكلام ده كله بينك وبين نفسك، لا دي لازم توضح. انت اشعلت النار بين اتنين وممكن يكون حصل ما بينهم ضغائن، وممكن يكون وصل الامر ان هم يعني بيجهزوا نفسهم ان هم يضربوا بعض كمان، لا روح وقف الاتنين قدام بعض وانا اسف يا اخواني والله العظيم، يا فلان والله فلان ما قال عليك كده، ويا فلان والله فلان ما قال عليك كده، دي لحظه نزغه من الشيطان وانا اللي قلت الكلام دوت الفته من نفسي، وارجو ان انتوا تسامحوني بالله عليكم، ده ربنا بيسامح فارجو تسامحوني ومش هتتكرر مني مره ثانيه. يبقى لازم تصلح بين الاثنين لانك افسدت واشعلت بين الناس ديت نار، ولذلك كان عقوبه اللي بيغتاب او اللي بيسعى بالنميمه انه بيشتعل عليه قبره نارا. ربنا عافينا وعافيكم كما في البخاري ومسلم في اعلى درجات الصحه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستنزه من بوله او لا يستبرئ من بوله او لا يستتر من بوله في روايات، واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمه، وفي روايه احمد بسند صحيح، واما الاخر فكان يسعى بالغيبه. يبقى ايه؟ يبقى ده بالنميمه، يبقى الغيبه والتبول ايه؟ عياذا بالله امام الناس، او لا يستنزه، لا يستتر من بول، لا يتنظف من بوله، لا يستتر من بول امام الناس، واخد بال حضرتك؟ يبقى اذا لا يتنزه من البول يبقى كده صلاته باطله. والحاجه الثانيه لا يستتر من بوله يبقى يتبول امام الناس بيجرح مشاعر الناس، ده من اسباب عذاب القبر. يسعى بين الناس بالنميمه، اشعل النار بين الناس فاشعل الله عليه قبره. طب والغيبه برضه بيغتاب الناس، فلا بد ان تتوب من النميمه ومن الغيبه ومن ايه؟ من هذه الاشياء كلها، وهكذا في سائر المظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلل منه اليوم، فليتحلله منه اليوم من قبل ان يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم الا الحسنات والسيئات، والا تيجي يوم القيامه تلاقي نفسك مفلس، ربنا عافينا وعافيك. ورد في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه: اتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. ما شاء الله، كون أنه يأتي بصلاة وصيام وزكاة يبقى الأعمال دي عملها خالصة لوجه الله ومتبعا فيها رسول الله، وقبلت الأعمال وخذ عليها حسنات. شفت قد إيه؟ يعني أعمال زي الفل 10 على 10. يبقى يأتي يوم القيامة بصيام بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته خلصت حسناته، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الشرط الأخير وبه نختم الدرس، الشرط الأخير من شروط التوبة: التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من المغرب. إنك تتوب قبل ما الروح توصل الحلقوم، قبل ما تغرغر هتتوب قبلها تقبل التوبة، التوبة عند الغرغرة لا تقبل، والتوبة عند طلوع الشمس من المغرب. هي الشمس بتطلع منين؟ من المشرق. لكن من علامات الساعة الكبرى، العلامات العشرة، من علامات الساعة الكبرى وهي العلامة رقم 4، من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من المغرب. يوم ما تطلع الشمس من المغرب لا يقبل من عبد أي حاجة، الكافر ما ينفعش يؤمن والمؤمن ما ينفعش يزداد طاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن، قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ما دام ما وصلش للغرغرة تقبل التوبة، وصل للغرغرة يتقفل الباب خلاص. ليه؟ لأنه خلاص شايف الملائكة قدامه وشايف الحقيقة قدامه. والحديث الثاني رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى لحد الوقت ده بس، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة في فتح الباري: وهناك ذكر أحاديث وآثار كثيرة جدا تدل على أن لما باب التوبة بيقفل أو بيغلق عند طلوع الشمس من المغرب بيظل مغلقا إلى قيام الساعة. واخد بالك؟ بيظل باب التوبة مغلقا إلى قيام الساعة، يبقى بعد طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة في نفس اليوم خلاص الكافر ما ينفعش يؤمن والمؤمن ما ينفعش يزداد ايمانا، خلاص يختم على صحائف الاعمال وتبقى الناس هكذا على تلك الاحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نختم به، قال كما عند أحمد بإسناد حسن قال إن الله عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا سبحانه وتعالى. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن بركات التوبة والاستغفار، ثم ندخل في شرح الحديث رقم 14. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا. اللهم توب علينا لنتوب، اللهم توب علينا لنتوب، اللهم نقنا يا رب من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين وأعزهم في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أغثنا في بلادنا، اللهم أغث إخواننا في ليبيا وأغثنا في مصر يا رب العالمين، وأغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أغث النازحين في كل أقطار الأرض، اللهم أغثهم ولا تزلهم لأحد يا رب العالمين. اللهم أغثهم بمدد من عندك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمعنا مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب العالمين واختم لنا يا رب العالمين بالباقيات الصالحات، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.